الرسول ثم ان النسائي رحمه الله اورد حديث انس بن مالك في قصه الاعرابي الذي بال في المسجد فتكلم عليه بعض الصحابه فقال لهم عليه الصلاه والسلام لا تجرموه يعني دعوه ولا تقطعوا عليه بوله بل دعوه يكمل بوله ثم انه لما فرغ اخذ ذنوبا من ماء فصبه عليه امر بذنوب من ماء فصب عليه ذنوب يعني هي الدلو الكبيره فصبت على ذلك تلك النجاسة التي في المسجد. وهنا أورده النسائي هذا الحديث في باب التوقيت في الماء باب التوقيت في الماء. ووجه ذلك أن الطهارة أن طهارة النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تفر بهذا المقدار من الماء هذا المقدار من الماء يحصل به تطهير الأرض إذا جاء على النجاسة إذا جاء على النجاسة فإنه يطهرها إذا كانت على الأرض. وهذه الطريقة المشروعة في تطهير الأرض بأنه يكاثر عليها الماء حتى تطهر ولا يحفر التراب ويلقى خارج المسجد وإنما نفس التراب يبقى ولكن يصب عليه ذلك الماء أو هذا المقدار من الماء فيحصل تطهيره به فيحصل تطهيره به. وذلك أنه جاء على النجاسة لكن لو جاءت النجاسة على الماء لو جاءت النجاسة على مقدار ذنوب وقعت فيه فإنه يكون نجسا لا يجوز استعماله. لكن تطهيرها على الأرض عندما يكون ذلك تلك النجاسة التي هي البول مثلا على الأرض ثم يؤتى بالماء ويصب عليها ويكاثر عليها فإن الأرض تنتقل من كونها نجسة أو ذلك التراب من كونه نجسة إلى كونه طاهرا بذلك الماء الذي صب عليه. فإذا التوقيت فيه يعني من ناحية التقدير الذي حصل بملاقاة الماء للنجاسة ملاقاة الماء للنجاسة. لكن لو كان العكس بأن كان الماء في ذنوب مثلا وجاء بول وصب فيه أو بيل فيه حصل فيه التبول فإنه يكون نجسا ولا يكون طاهرا. لكن هذا بخلاف ما إذا كانت النجاسة على الأرض وتشربتها الأرض ثم جاء الماء وغمرها وغطى عليها فإنها تطهر بذلك. هنا ذكر النسائي هذا الحديث في باب التوقيت وفيما مضى أورده بترك التوقيت أورده بترك التوقيت بالماء ترك التوقيت بالماء. ووجه ذلك كما عرفنا من قبل أن 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 أن, أن, أن الماء هذا الذي صب على النجاسة هذا الماء الذي صب الماء الذي صب على النجاسة وطهرها يعني أنه لا يكون لا يكون الـ 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 الأمر يعني كما جاء في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بمعنى أنه تؤثر فيه النجاسة فإن هذا لا تؤثر فيه النجاسة لأنه هو الذي يؤثر على النجاسة ولا تؤثر فيه. فإذا جاء الماء على النجاسة أثر فيها فيما إذا كانت على الأرض فإنه يؤثر فيها. ولكن لو كانت النجاسة لو كان الماء على الأرض ثم جاءت النجاسة بعده فإنها تكون نجسة لأن النجاسة هي الطارئة وهي التي جاءت بعده وهي التي أثرها ظاهر. ولو كذا ولو أنها صب ولو النجاسة صبت أو حصلت في ماء يعني لم يصل إلى القلتين فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه. فإذا ليست القضية أن التطهير أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة لا بل هذا لا تؤثر فيه النجاسة بل هو يؤثر في النجاسة. وفرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة كون الماء يأتي على النجاسة فيغمرها ويغطيها ويحل محلها وكون النجاسة تأتي على الماء سواء كانت الماء على الأرض يعني صب ماء في الأرض وجاء نجاسة بعده فإن الأرض نجسة لأن الأخير هو النجاسة. ولو كذلك صار في إناء أو في وعاء ولكنه لم يبلغ قلتين وقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه لأنه لا يدفع الخبث ولا يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفعه عن نفسه أي الماء. ثم هذا الحديث فيه بيان كيفية تطهير الأرض وأنه يكون بصب الماء عليها, وأنه لا يلزم حفرها وإخراج التراب المتنجس من المسجد, بل يصب عليه ويكون بعد أن كان نجسا كان طاهرا. وفيه هذا الحديث دلالة على قاعدة من قواعد الشريعة, وهي دفع أخف الضررين أشد الضررين بارتكاب أخفهما. إذا حصل ضرران فإن دفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر هذا مقصد من مقاصد الشريعة ومطلوب من مطالب الشريعة, وهي دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما. فإن هذا الحديث واضح الدلالة على هذا, لأن الأمر دار بين أمرين: النجاسة حصلت وهذا ضرر وهو بدأ يموت, فلو أنه منع وطرد وهرب وبوله يتقاطر فإنه ينتشر في أماكن متعددة لا يهتدى إليها حتى تطهر, وكذلك أيضا يلحق به ضرر في جسده, وكذلك النجاسة تأتي إلى مواضع من جسده وثيابه, فصار عدم تمكينه من الاستمرار في البول يترتب عليه مضرة أكبر, لأن فعله لما وجد البول صار البول في مكان معين يؤتى بما يصب عليه, لكن إذا بدأ يبول ثم طرد وهرب وبوله يتقاطر يعني قطرة هنا وقطرة هنا تكون أماكن تنجسات لا يهتدى إليها, فإذا هذا ضرر أكبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في البول قال اتركوه, الضرر وجد, فلو منع منه لتحول إلى ضرر أكبر, فصار فيه ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما, لدفع أشدهما.
قال أخبرنا قتيبة.